الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 83 بعد 400 من صحيح الإمام مسلم، هو 12 من كتاب فضائل الصحابة، باب في فضائل عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، كما قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، ووقع فيها المنافقون قديما وحديثا لرفع درجتها وبيان عظيم منزلتها، وقد تكلم الله عز وجل في شأنها ببراءتها وأثنى عليها بخير ما يكون من الثناء، فهي الطيبة الطاهرة المبرأة، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. أحبها النبي صلى الله عليه وسلم وصرح بذلك، ففي حديث عمرو بن العاص قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. سلم عليها جبريل عليه السلام، وكان لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحف من لحفها إلا ما كان مع عائشة رضي الله عنها، وهي فقيهة الأمة، فما زالت الأمة تنتهل من علمها وفقهها وفضلها الخير العظيم، وحبها ميزان بين السني والرافضي، فالرافضة لا أبغض إليهم من عائشة، وأهل السنة لا أحب إليهم من عائشة في رتبتها، فهي أم المؤمنين. ولما كان الرافضة ليسوا بمؤمنين طعنوا في أمهم، ولذلك لم ينسبوا إليها، فلو كانوا مؤمنين لأحبوها ورضوا عنها وترحموا عليها، ولكنهم ليسوا بمؤمنين، طعنوا في زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن فيه طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في الله عز وجل، وطعن في القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين فضلها ولازم العشر معها بعد ظهور براءتها، وهؤلاء لم يقبلوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقبلوا خبر الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا خلف بن هشام وابو الربيع جميعا عن حماد بن زيد واللفظ لابي الربيع. قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام عن ابيها عائشة رضي الله عنها انها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اريتك في المنام 3 ليال، اما متتابعه او متفرقه، ورؤيا الانبياء وحي، جاءني بك الملك أي جبريل في سرقة من حرير ملفوفة بقطعة من حرير تحيط بها، فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك، فإذا أنت هي، فأقول: إن يكو هذا من عند الله يمضي، يعني رؤيا الأنبياء وحي، لكن هل هذه الرؤيا على ظاهرها أو أنها تحتاج إلى تأويل؟ والذي يظهر أنها على ظاهرها أو على ظاهرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتشكك في الخبر. فننظر ما قال النووي رحمه الله. قال: إن كانت هذه الرؤيا قبل النبوة وقبل ترخيص أحلامه صلى الله عليه وسلم من الأضغاث، فمعناها إن كانت رؤيا حق وإن كانت بعد النبوة فلها ثلاث معان. أحدها أن المراد إن تكون الرؤيا على وجهها وظاهرها لا تحتاج إلى تعبير وتفسير، فسيمضي الله تعالى وينجزه، فالشك عائد إلى أنها رؤيا على ظاهرها أم تحتاج إلى تعبير وصرفها على ظاهرها. الثاني أن المراد إن كانت هذه الزوجة في الدنيا يمضيها الله، فالشك أنها زوجته في الدنيا أم في الجنة. الثالث أنه لم يشك ولكن أخبر على التحقيق، وأتى بصورة الشك ما قال: أأنت أو أم سالم، أأنت أو أم سالم، وهو نوع من البديع عند أهل البلاغة يسمونه تجاهل العارف، وسماه بعضهم مزج الشك باليقين. قال رحمه الله بسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة حدثنا هشام. والوجادة معمول بها، لعله هو الذي كتبها. حا: وحدثنا أبو كريب ومحمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولي لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. وهذا دليل على علم النبي صلى الله عليه وسلم بالفراسة مع ما منحه الله عز وجل من علم الوحي، وفيه ما يقع بين الزوج وزوجته من المغاضبة. إن أن المرأة ينبغي لها أن تلزم الأدب الشرعي مع زوجها، فلا تصخب عليه ولا تسبه ولا تعيبه، ولكن لها إن غضبت أن تستخدم بعض ما يظهر غضبها ليرضيها بغير إساءة قولية أو إساءة فعلية. وهذا دليل على رعاية عائشة رضي الله عنها لحق زوجها ولمقام النبوة: لا تهجر إلا اسم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عليها مجموعة من النساء، وكانت امرأة شديدة الغيرة، ولكنها مع ذلك لا يظهر منها هذا الأمر. قال القاضي: مغاضبة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم هي ما سبق من الغيرة التي عفي عنها للنساء في كثير من الأحكام، كما سبق لعدم انفكاكهن منها، حتى قال مالك وغيره من علماء المدينة: يسقط عنها الحد إذا قذفت زوجها بالفاحشة على جهة الغيرة. قال: احتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تدري الغيراء على الوادي من أسفله، ولولا ذلك كان على عائشة رضي الله عنها في ذلك من الحرج ما فيه، لأن الغضب على النبي صلى الله عليه وسلم وهجره كبيرة عظيمة، ولهذا قالت: لا أهجر إلا اسمك، فدل على أن قلبها وحبها كما كان، وإنما الغيرة في النساء لفرط المحبة. قال القاضي: استدل بعضهم بهذا أن الاسم غير المسمى في المخلوقين، وأما في حق الله تعالى فالاسم هو المسمى. هذه مسألة كلامية، حتى أن الشافعي يقول: من سألك عن الاسم هو المسمى فاعلم أنه مبتدع، فلا يقال الاسم عين المسمى ولا يقال الاسم غير المسمى. والاسم تارة يكون للمسمى وتارة يراد به المسمى. جاء زيد أي جاء المسمى نفسه. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكانت تأتيني صواحبي، فكنا انقمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي، أن يأتي بهن ويدخلهن على عائشة لإدخال الأنس عليها والسرور عليها، لأنه تزوجها صغيرة السن، والصغير يحتاج إلى ملاعبة وملاطفة أكثر من الكبير. والمراد بالبنات يعني ما يكون على هيئة لعبة تصنعها الصغيرة كأنها ترعى ابنة لها أو ابنا لها، لكن ليس كالصور التي هي موجودة الآن في الأسواق. فلا يستدل بهذا الحديث على شراء هذه الدمى الموجودة في الأسواق التي ربما تكون في صورة امرأة، وربما يلبسونها الملابس التي اعتادها الغرب الكافر، فربما نشأت البنت على محبة ما تعاشره في صغرها. قال: وهن مخصوصات من الصور المنهي عنها لهذا الحديث، ولما فيه من تدريب النساء في صغرهن لأمر أنفسهن وبيوتهن وأولادهن، وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن، وروي عن مالك كراهة شرائهن، وهذا محمول على كراهة الاكتساب بها وتنزيه ذوي المروءات عن تولي بيع ذلك لكراهة اللعب. قال: مذهب جمهور العلماء جواز اللعب بهن. قال الطائفة: هو منسوخ بالنهي عن الصور. هذا كلام القاضي، لا يلزم أن تكون صورة ظاهرة، ربما كانت كهيئة البنات، أما أن يكون لها الرأس والوجه ونحو ذلك فليس في الحديث ذلك، لكن تكون كهيئة البنت الصغيرة. وقوله: يسربهن إلي، يرسلهن إلى النبي إلى عائشة رضي الله عنها، وهذا من لطفه صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته. قال رحمه الله: وبالسند المتصل حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة أن الناس كانوا يتحرون بهذا بهداياهم يوم عائشة، يبتغون بذلك مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه الهدية إلى الغير، وهي من أسباب المحبة تهادوا تحابوا، وفيها أن فضل عائشة قد شاع عند الناس رضي الله عنها، حتى أنهم كانوا يتحرون بهداياهم يومها ابتغاء مرضات النبي صلى الله عليه وسلم والإحسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر دال على فضيلتها وعلو منزلتها. وبهذا ترى في كثير من الأحاديث أنه قد شاع عند الناس فضل عائشة وفضل أبي بكر وفضل عمر، وهكذا غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم، وهذه الاستفاضة دالة على فضيلة هؤلاء، فإن التعديل يعرف بالاستفاضة، وهو أقوى من تعديل الواحد وتعديل الاثنين. الآن حين يقول واحد أبو بكر كذا أو يقول آخر عمر كذا، بينما نرى استفاضة الأحاديث واستفاضة الثناء والمدح وشهرة الصحبة من هؤلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على عظيم فضلهم وعلو منزلتهم بالنص والاستنباط والاستفاضة وغير ذلك. قال: بالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد قال عبد حدثني، وقال الآخران حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن حارث ابن هشام أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنت عليه ومطجع معي في مرطي، فأذن لها فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك سألنك العدل ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة. هذا من أدبها، هذا من أدبها وعدم يعني التقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كثير من النساء لا تصبر على مثل هذا الحال. ربما طردتها من البيت وربما تكلمت عليها ورفعت صوتها، لكنها بنت أبي بكر واستفادت من النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأخلاق العظيمة، وتعلم فضل فاطمة ومنزلتها عند أبيها وأنها شافعة، والشافع لا يخاصم. هذا من الفقه الذي يجهله الكثير. ربما إذا دخل أحدهم يشفع في مسألة من المسائل، وإذا به يدخل في الخصام، وهو كما يقال لا ناقة له فيها ولا جمل. وأيضا فيه عذر الغيراء على غيرها، فقد سألنا النبي صلى الله عليه وسلم العدل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل ومن يعدل إذ لم يعدل، لكن تجاوز الله عنهن للغيرة التي في قلوبهن، وإلا فهو ملازم للعدل، ولا يلزم من العدل المساواة في كل شيء. فالقول بأن دين الإسلام دين المساواة هذا غلط، غلط، بل هو دين العدل، لأن المساواة يدعو إليها أناس ما فهموا الإسلام، فيدعون إلى مساواة المرأة بالرجل، وإلى مساواة دية المرأة بدية الرجل، وإلى مساواة يعني ميراث المرأة بميراث الرجل، في أمور كثيرة، ولا يلزم المساواة، إنما المتعين العدل. لو لزم المساواة لكان الناس في شأن الميراث سواء، وفي شأن الديات سواء، وفي شأن العقيقة سواء، وفي شأن الشهادة سواء، وفي كثير من الشؤون سواء، لكن لا، هناك فرق بين العدل والمساواة. فمن العدل أن يعطى كل ذي حق حقه، صاحبة الثمن تعطى الثمن، لو أعطيت الربع في موطن الثمن هذا ما هو عدل، هذا ظلم وجور، وهكذا. فما كان من الله وما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو العدل والإنصاف. انظروا في باب الميراث، الأب يأخذ السدس مع وجود الابن، والأم تأخذ السدس مع أنهما السبب في مجيء الابن، ولهما فضل عليه في تربيته في تعليمه في كثير من الشأن، لكن هذا هو العدل. بينما ابنه يأخذ العصبة، ربما كانت أكثر المال، وربما بقي له القليل إذا كثر الورثة منها هنا ومنها هنا، والله المستعان. قال وأنا ساكتة، قالت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ فقالت بلى، قال فأحبي هذه. قالت فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا لها ما نراك أغنيتي عنا من شيء، فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقالت فاطمة والله لا أكلمه فيها أبدا. فهذا من فقهها، يعني قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وقد أبلغت في الأولى، فكيف تعود مرة ثانية؟ قالت عائشة فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت تساميني منه في جمالها، في قرب نسبها منه، في فصاحتها، في علمها، في كثير من الأشياء، المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب. انظر إلى عدل عائشة، تثني عليها بما رأت فيها من الدين والخير والمروءة. وقد صانها الله من الوقيعة في عائشة فيما اتهمها به أهل الإفك، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أصون سمعي وبصري، أو كما قالت: وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى. لا إله إلا الله، الصفات في هذه المرأة العظيمة، يعني خير في الدين، هذا إجمال في الثناء عليها. وأتقى لله، وهذا أيضا إجمال تفصيل فيه إجمال، لأن التقوى تدل على الفعل المأمور وترك المحظور. وأصدق حديثا هي رضاها وسخطها، وأوصل للرحم بالنفقات ونحو ذلك، وأعظم صدقة، وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله، يعني أنها تحسن. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، وكن يتطاولن الأيادي، وإذا بها زينب كانت تعمل وتصدق. ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم أظن في سنة 20 أو نحو ذلك، والله أعلم. ما عدا سورة من حدة أو حد كانت فيها، يعني إذا غضبت ربما تكون شديدة نوعا ما، تسرع منها الفئة الرجوع والاعتذار. قالت: فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرطها، على الحال التي دخلت فاطمة عليها وهو بها. فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك أسألنك العدف ابنة أبي قحافة. هذا أيضا من أدبها وعلمها أنها ما قامت تخاصم، جعلت نفسها كالوسيط في هذه المسألة. قالت: ثم وقعت بي، التفتت إليها وأطتها من هذا الكلام، فاستطالت علي، يعني بالتعنيب والعتاب، كما هو حال النساء: أنت وأنت وأنت، وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه، يعني هل يأذن لها أو لا يأذن، هل يأذن لي فيها؟ قالت: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر، لكن كان لا يشير بطرفه، قال: لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. قالت: لما وقعت بها لم أنشبها حين أنحيت عليها، يعني ذاك اللي يقول ضربني ضربت وضربني أو نحو ذلك، يعني عائشة بنت أبي بكر أبلغ وأعلم وأفقه وأفصح في أمور كثيرة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم: إنها ابنة أبي بكر. موقف جميل، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يغضب في جميع الحالات. وقد اختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء في أنه صلى الله عليه وسلم هل كان يلزمه القسم بينهن في الدوام والمساواة في ذلك كما يلزم غيره، أم لا يلزم بل يفعل ما يشاء من إيثار وحرمان. فالمراد بالحديث طلب المساواة في محبة القلب للعدل في الأفعال، فإنه كان حاصلا قطعا، ولهذا كان يطاف به صلى الله عليه وسلم في مرضه عليهن حتى ضعف استأذنهن في أن يمرض في بيت عائشة فأذن له. ومعناه هي التي تساميني أي تعادلني وتضاهيني في الحظوة والمنزلة الرفيعة، مأخوذ من السمو والارتفاع. إلى هنا، بارك الله فيكم.